أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان حديثنا عن غلق الأنابيب التي من شأنها نقل الحياة المنوية من البيضتين إلى البروستات، ثم خروجه مع السائل المنوي الذي من شأنه أن يلقح شنو البويضة. فإذا انغلقت وعقدت هذه القنوات، حينئذ يؤدي إلى العقم، ورح نشوف العقم الدائم أو غير دائم في معالجة لاحقة. ونفس الشيء بالنسبة إلى القنوات التي تنقل البويضة أو البويضات من المبيض عند المرأة إلى أن تتلقى حتى تقر في الرحم. زين، بهالمناسبة هذه قلنا المناقشات التي من جملتها ذكروها لي أو يمكن أن تذكر لحرمة هذا العمل تغيير خلق الله الوارد في الآية 119 من سورة النساء، وناقشنا ذلك بشكل كامل. ثم قلنا أمرين لاحقين موجودين هنا، الأول هو الضرر، وانتهينا إلى أن الضرر الذي يحرم إيجاده للآخرين باعتبار لا ضرر ولا ضرار، أحد معاني أو تفاسير الضرار هو الإضرار بالغير والشكل، غير الضرر اللي أصلا نشوف بأنه لا ربط له بما نحن فيه الإضرار. فإذا كان من هذا القبيل قلنا الضرر أو الإضرار الذي يؤدي إلى الهلاك، ولذلك قد يعبر عنه بالضرر الفادح أو بالضرر الشديد الذي يؤدي إلى القتل أو إلى بعض الحالات التي حقيقة فيها خلل في أداء الجسم وظيفته، مثل الشلل على سبيل المثال أو عمى العين، بحيث الإنسان غير القادر على البصر، كثير من أموره في الحياة تشل. أما تحمل الأضرار الجسدية الطفيفة التي لا تصل إلى حد الهلاك، فنستدل بالسيرة العقلائية، نقول العقلاء كلهم يتسامحون بشأن أو يغضون النظر عن الضرر القليل أو الطفيف إذا كان مقدمة لتحقيق مصالح إما دنيوية أو أخروية أهم منها. أهم مثال لذلك التجار، يعني سابقين الساعة الآن عندنا طرق مؤمنة، سابقين أصلا التجارة ونقل البضاعة نصف الحالات كان يتعرض إلى قطاع الطرق، يعني قصة دعب الخزاعي والصلة اللي حصل عليها من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بعدين أنه شفتوهم وأخذوا البردة أو الكساء الذي أهداه الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى آخره. زين، وأصلا في الحدود اللي عندنا والشكل الحدود من الحدود شنو قطع الطرق أو قطاع الطرق اللي بالمصطلح الفقهي نسميه الحرابة أو المحارب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والعقوبات هناك أن يقتلوا ويصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينف، يعني بيها من تشديد. زين، هذا يدل على أنه المواصلات في السابق والتجارة التي كانت نقل البضائع كانت معرضة، مو حالة نادرة بسيطة تحدث مرة في عشرة مثلا أعوام أو فترة طويلة حتى الآية تنزل بذلك، لاحظوا. فإذا تحملوا مخاطر السفر، ثم السفر بالبحر كثيرا ما كان شنو السفينة تغرق أو القرصنة أو قرصان البحر والشكل يحملون فيسلبوهم كل ما يملكون. زين، تحملوا هذه الأضرار في مقابل الحصول على مصالح وأرباح مادية أهم منها، العرف أو العرف العقلاء بعبارة أخرى أو بناء العقلاء كان يتسامح. ما سمعنا احدا التفت يؤنب او يؤنب او يوبخ او يحرم من باب المثال المخاطرة والمجازفة. ولا بأس بأنه نعرف في القوانين أو في كليات الحقوق حينما يعرفون التجارة والشكل التجارة يعرفوها، التجارة عبارة في القانون المدني عبارة عن المخاطرة برأس المال طلبا للربح. يعني أصلا في التعريف مخلين، في التعريف نفسه اللي قدام مخلين بأنه أكو عنصر شنو مخاطرة، قد يربح قد يخسر، قد أصلا يجون سراق يأخذوه قطاع الطرق يأخذوه إلى آخره. أو في تحصيل العلم شهدنا ورأينا أن كثيرا من طلاب العلم ومن الشغوفين بالدراسة يتحملون المشاكل إما في طلب الرحلة تجاه العلم أو ما يرقل عن الملا محمد صالح المازندراني أنه كان لا يملك الإضاءة الكافية أو الشمعة التي يدرس بموجبها وعليها، فينتظر المغرب بالليل كلهم يروحون الطلب إلى غرفهم، يروح إلى المرافق ويستفيد من الشمعة أو الإضاءة الموجودة في المرافق حتى شنو يدرس. هذا تحمل ضرر لولا تحمل معاناة لولا. مع ذلك نشوف العقلاء لا يوبخون ولا يحرمون ولا يؤنبون الشخص. إذن خلينا ننتهي من هذه المسألة، وهي أن السيرة العقلائية قامت على تحمل الضرر الطفيف، خصوصا إذا كان مقدمة لتحصيل أرباح دنيوية أو أخرى. يبقى شيء وهو أن السيرة العقلائية تحتاج إلى شنو إمضاء شرعي، ويكفي في كما في الأصول الثابتة المعنى هذا، يكفي في حجية السيرة العقلائية وبناء العقلاء عدم ورود ردع، مش إمضاء يكون إمضاء صريح لهذه السيرة العقلائية، وإنما شنو إذا لم يرد منع من سيرة عقلائية تعتبر سيرة عقلائية شنو مصدر من مصادر الترشيح تستند إليه في الحكم. ومن أظهر مصادر ذلك ما يذكر في الأصول من حجية الظهور اللفظي، يعني البحث المفصل الموجود في أنه هل يا ترى ظواهر القرآن حجة أم لا، وفي بحثنا مع الأخباريين اللي يناقشون بأن الأحاديث الواردة من إنما القرآن إنما يفهمه من خوطب به، إنما يفهم القرآن من خوطب به، مو كل واحد يتمسك بظواهر القرآن إلى آخره. والشكل نقول ظواهر القرآن عند الأصوليين حجة، وحجية الظواهر ماشية لأن العقلاء في محاوراتهم يعتمدون على ظواهر الألفاظ، وأن الشارع المقدس أن المشرع سواء كان أرجعنا للتشريع إلى الله تبارك وتعالى وهو بالأصل أو عن طريق الوحي النازل على رسول الكريم بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم، الشارع المقدس زين، الشارع المقدس من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، بل هو خالق العقل إذا اعتبرنا المشرع هو الله تبارك وتعالى. فيكفي هذا المقدار، لم يرد منع من الشارع المقدس عن العمل بشنو بظواهر القرآن. وما دعي من كونه واردا الأصوليين التفتوا للناقش ويردوا. فإذا هذه السيرة العقلائية من تحمل الضرر الطفيف في مقابل المصالح الدنيوية والأخروية التي هي أهم التفتوا، لم يحصل ردع شرعي عنها، وعليه هذا المقدار يكفي في الإمضاء والموافقة. هذا فيما يتعلق بما نعم. احنا الضرر الجسيم ذكرناه حتى الضرر الاقل للجسيم التفت تلقائيا يكون مندرج تحته، والا الامثله البسيطه للضرر وارده. نعم، يعني مع ذلك نشوف ان العقلاء يقبلون بذلك فيما اذا قوبل بماذا؟ بمصلحه راجحه. التفت لذلك بس مثل ما تفضلون الامثله اللي ذكرناها او المثالين اللي ذكرناهم انما هم لل الجهد المضني أو تحمل الضرر الشديد وليس الطفيف. نعم، فإذا كان الشيء الذي في شدة وحدة التفت ما في بأس إذا قوبل بالمصلحة الأهم فبطريق أولى الطفيف. نعم هذا فيما يتعلق بمسألة الضرر والإثبات. فإذا لا آية حرمة تغيير خلق الله تصلح لإثبات حرمة غلق الأنابيب، لا التمسك ب لا ضرر. يبقى موضوع الآخر اللي قلنا أشرنا إليه وهو أن الله تبارك وتعالى، الحديث الموجود ومضامين بهذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن أموره كلها، أو فوض نعم المؤمن كل شيء من أموره إلا أن يذل نفسه. زين، فإحنا نقول الإذلال بحسب الظاهر أن يفعل شيئا اللي يحدث تشويها ظاهرا في المجتمع بحيث يقل احترام. واقع أنه إذا في الواحد كان حتى منطقه سليم لكنه أكو تشويه في وجهه، في جبهته، في فمه، في لسانه، في التفت أنفه وما شغل ذلك، الناس ما هلقد احترمه. أو لا، حتى إذا لبس الملابس الرفة يسقط احترامه. هذا يجب إذلال إذا أردنا أن نقوله. أما فإذا نقول يا ترى ما يصير أنت تذل نفسك بهالترتيب هذا. زين، بعض التطبيقات لذلك من الجانب الأخلاقي والآداب الاجتماعية، أنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، التأويل ما لبنا شعبي إذا التزمنا بحرفية الاسم. أنه مثلا إذا في الواحد عادي شفناه بيلا سندويتشة هو وجاي يمشي ويأكل ما هل قديهم، لكنه إذا شفنا فك عالم شخص محترم التفت، هذا نوع من السقوط من أعين الناس على سبيل المثال. أو إذا شفنا فد واحد من باب المثال محترم قاضي حاكم مثلا، وإذا جاي يلعب مثلا بالشارع مثلا.
سيدنا هذه الأمثلة يعني ما يمكن أن تتغير من زمن
طبعا إلى لا شك لا شك لا شك لا شك لا شك
ولا هنا لما لا يشوفون في الشخصية مهمة يأكل بالشارع
نعم
يمدح
نعم على كل لا شك ولا ريب أن هذه تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن زمان إلى زمان. لكن إحنا نتحدث عن الأزمنة اللي تعود عليها أصحابنا اللي يستدلون بحرمة إذلال المؤمن نفسه والشكل، وعليه قلنا يتحقق طبعا بما يحدث تشويه اللي يسقط في عين الناس وينظر الناس إليه نظر احتقار ومهانة ما مسموح لك ما تقدر. طبعا أن نجي نطبق هذا العنوان على من يقوم بعملية إغلاق الأنابيب التناسلية أو الأجهزة اللي هي لا تبدو وليست ظاهرة نهائيا، مخفية وشكيل بحسب الظاهر غير وارد. بقي هنا أمران في مسألة غلق الأنابيب. النقطة الأولى
الأدلة الحين بدتون الاستدلال بالآية،
يعني أولا الاستدلال بالآية، وقلنا غير تام الاستدلال لوجهين، لقرينة التبتيك اللي موجود ولقرينة الآية الشريفة في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا والشكل، والتفسير الواضح الإمام الصادق صلوات الله عليه. الضرر قلنا الضرر لا يشمل الضرر الطفيف والشكل. والنقطة الثالثة حرمة إذلال المؤمن نفسه، قلنا إذلال نفسه ما ينطبق على إغلاق. فإذا لا شيء من هذه الأدلة الثلاثة شنو يدل على ويثبت ويرقى إلى مقام إثبات حرمة الشنو غلق الأنابيب.
بس هنا سؤالي أنه عظيم الفقهاء يفتون بين عقم الداعم حرام
إيه
ما هو دليلهم؟
ما يخاف سنجد نعش شرط واحدة واحدة إذا تسمحون. نعم بقي أمران. الأمر الأول هو هذا اللي الآن السؤال ارتبط به، وهو أنه إحنا عقم دائم ما عندنا. لاحظوا ليش؟ لأنه إما وإما، إما أن الأطباء يقولون هناك عملية لفتح من عقد بس خوب يحتاج إلى بعض التعقيدات، فإذا ليس محالا، وإنما بنسبة تقريبا 30% هذا تقريبا المشهود أو المسموع من أصحاب الاختصاص، بأنما حينما تغلق الأنابيب والشكل سواء كان عند الرجل أو عند المرأة هذه قابلة للفتح بس خوب بنسبة 30% مثلا. فإذا ليس بنحو السالبة الكلية والشكل، أي واحد. أو لا لملاك آخر، وهو أنه لاحظوا الأنابيب ماذا تفعل حينما تغلق؟ تغلق من الرابط الذي يأتي من الخصيتين إلى أن يعبر إلى القناة التي تلتحق هذه الحيامن بالبروستات أو السائل الذي يصدر من البروستات بشكل، ثم يعبر عن طريق الآلة التناسلية لتحصل المواقعة والزي، فيعقد ذلك. لكن هل يا ترى يقضي عليها تماما؟ لا، وإنما يقول الاختصاص من الإمكان أنه إيجاد ثقب بسيط بالخصية بالمنبع بالخزان الأصلي مو بالطريق. فإذا الطريق انسد ليس معنى ذلك أن المنبع جف، لا، وإنما المخزن موجود. فإذا ممكن أهل الاختصاص يقولون بأن ممكن إحداث فد ثقب أو شيء وأخذ ذلك عينه، ثم التفت اللقاح ببويضة اللي موجودة للأنثى في أنبوب الاختبار، وبعدين بعد ما تلقح يخلوها في رحم الزوجة وتنجب بلا إشكال. فإذا موضوعا العقب الدائم ما متحقق، حتى يجي الإشكال الذي أنه بعض الفقهاء يقولون بأنه يحرم شنو العقب الدائم، أو لأنه ما راح يحصل موضوعا ما ليس العقب الدائم. هذا واحد فيما يتعلق. إذن هاي نقطة. والنقطة الأخرى بالنسبة إلى المرأة، نقول بما أن عملية غلق قناة النفير عند المرأة تتم بإحداث شق في بطن المرأة، زين، المرأة تعرض إلى أعضاء التناسلية مالتها، ما عدا إشكال، بعد ما عدا إشكال النظر واللمس إلى العورة وما شابه نهائيا، لأنه شق بسيط قريب من باب الثال الصرة وغلق ذلك. وبهذا خصوصا ان الاطباء الان لفتوا يغطون بقيه المناطق اللي ماكو شغل بالعمليه مالتها، وعن طريق الشاشه يشوفون انه بالليزر يمكن هذا. فاذا اشكال النظر واللمس المحرمين اللي عند الضروره فقط يكون جائز كما تقدم، لكن اشكال ما يرد. ننتقل إلى الفصل الرابع. إذن بالفصل الأول تحدثنا عن العجل والكيس الواقي، بالفصل الثاني تحدثنا عن اللولب، بالفصل الثالث تحدثنا عن غلق الأنابيب كطرق ووسائل لتحديد النسل، لتنظيم النسل، للمنع الإنجاب. الآن نجي إلى الفصل الرابع وهو الإجهاض. إذن الإجهاض أسلوب آخر يتخذ في كثير من البلدان خصوصا البلاد الغربية للتخلص من الحمل بعد حدوثه. لحد الآن كنا أساليب وقائية، هذا لا، هذا يكون الإجهاض. لا، صار الجنين إسا عمره شقد، مراحل مختلفة ما راح نيجي نتحدث فيها، قبل ولوج الروح، بعد ولوج الروح، في الفقه الإسلامي طبعا، في النظم الغربية ما فرق بأنه يكون قبل بعد، هذا ما إله. ثم في بعض البلاد التفتوا مثل أكثر البلاد الأوروبية ليس هناك تجريم ولا يعتبر القانون أي عمل مخالف للقانون في الإجهاض، لكنه بعض الدول اللي المذهب الكاثوليكي مسيطر عليها مثل إيرلندا الإجهاض فيه محرم، وعليه حتى الآن على في إيرلندا التفتوا لا يجوز القانون، لا يسمح القانون في إيرلندا، رغم أنه جزء من المملكة المتحدة والشكل، ما يسمح القانون بإجراء الإجهاض. ولذلك كان ينقل أن كثيرين من النساء اللي كانوا يردون إنزال الطفل يجون إلى لندن لإجراء هذه الشنو العملية، عملية الإجهاض. أكو حديث الآن عند بعض السياسيين في إيرلندا بأنه ليش إحنا نتعب جماعتنا ونخليهم يروحون هناك، أو خلي نشرع في مجلس النواب أو في شنو النظم التشريعية اللي عندهم شيء يسمح بذلك، حتى بعد لا يتكلفون بالتبتوا الذهاب إلى على كل بس هذا على كل بس هذا المهم إنه يحذر عن طرق على إحنا حالة أخرى إذا تتذكرون في العدوان اللا إنساني الغاشم للصرب على البوسنة. صارت حادث كثيرة من القتل والإبادة والاغتصاب. وطرح هذا السؤال بأنه التفت كثير من النساء تعرضنا للاغتصاب من قبل الصرب المعتدين، وش يسوون النساء الحمل، شو يسووا له مثلا، يسقطوه أو ما يسقطوه، وهذا كان البحث مفصل. إذن هذا من حيث الموضوع، يعني كتمهيد لحديثنا الآن نقول بأنه إما تكون القضية إباحة أو منع لمذهب حسب المذهب، أو لا حالة الاغتصاب التي شهدناها في مع الأسف في بعض البلاد، زين، أو أنه لا صار هذا أيضا مطرح لفتوى أو لاستفتاء، فيما إذا والعياذ بالله ليس هذا الاعتداء الكذا، وإنما لا، حتى في بلدة إسلامية، في بلد إسلامي مشكل جار اعتدى على بنتي، التفتت جاره، زين، وحملت منه، فهذا راح يسبب العار والشنار انه كيف هذا الموضوع صار، غير موضوع الانتقام بالقتل وما ادري شنو كذا اللي ربما يحدث. زين، هذا تمهيد لأرضية التخلص من الجنين بالإجهاض، ولكن ممكن انه لا، ليس اي واحد من هذه العوامل، قد يكون المرأة ما تريد التفت تنجب، وفجأة اكتشفت بأنه بلي هناك طفل، فتتخلص منه، التخلص منحصر بماذا؟ بإجهاضه. زين، نانا إحنا لابد في مجال تبين الحكم الشرعي أن نميز بين فرضين. الفرض الأول حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية، حكم الإجهاض قبل ولوج الروح في الجنين، والفرض الثاني حكم الإجهاض بعد ولوج الروح. وراح نشوف كما سبقت الإشارة فيما تقدم، لكنه راح نجي بشكل تفصيلي هنا أقوال الفقهاء في الوقت الذي تلج فيه الروح التفت في الجنين. هناك مبنى تقريبا مشهور أنه في أواخر الشهر الرابع من الحمل، السيد الأستاذ رضوان الله عليه كان يرجح كما هو في مباني تكملة المنهاج بداية الشهر الخامس. هناك أقوال أخرى إن شاء الله نتعرض لها بعد إذن، لكن محل الشاهد الآن شنو هو التمييز بين هاتين الحالتين، قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح. فإذا نجي ناقش الحالة الأولى، نقول اتفق فقهاء الإمامية، بعدين راح نشوف المذاهب الأخرى أيضا، اتفق فقهاء الإمامية على حرمة إسقاط الحمل حتى قبل ولوج الروح في الجنين. استندوا في ذلك إلى مجموعة من الأحاديث اللي راح نشوفها. الحديث الأول ما يرويه الكليني بسند صحيح عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية ربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم. زين، يعني هاي حالات سابقة كانت موجودة بأنه ريح في الرحم. ومن غرائب ما حدث أنه في كربلاء قبل حوالي 60-65 سنة سمعنا أن رجل زوجته ما كانت تنجب، وبعدين شفناه فرح جدا بأنه لا ما شاء الله بدت عليها آثار الحمل، وبطبيعة الحال يزداد تقريبا الحجم أو هيئة أو شكل البطن أو مثلا كذا أسبوع بعد أسبوع، فكان كلش فرحان، لكنه فجأة ذهبت إلى المستشفى وتبين أنه ريح كانت متراكمة هناك مثلا وتزداد الأرياح، هذا اشتهر الشكل. فالرواية اللي تقول بأنه من فساد دم شنو أو ريح، يعني أحيانا الدورة الشهرية المفروض تيجي في اليوم الفلاني ما إجت، متراكم هناك، هذا تعبير فساد دم أو شنو ريح في الرحم. زين، فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك؟ وهنا ركزوا على الجملة اللاحقة: وأنا لا أدري ذلك من العفو من حبل هو أو من غيره. لاحظون، يعني ما ندري أنه هذا التأخير اللي صاير؟ هل هو عارض صحي من التفت تجمع الدم أو التفت فساده أو الريح مثلا افتراض، أو أنه حبل زين ولا وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره، فقال لي الإمام صلوات الله عليه لا تفعل ذلك. بعدين ثلاث نقاط باعتبار أكو مسألة ما لها ربط بما نحن فيه قدر الإمكان. في النهاية الإمام صلوات الله عليه يقول فلا تسقه، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه. فإذا هنا نشوف بأن الإمام صلوات الله عليه وسلم يمنع بصراحة من أن تسقى الدواء حتى رغم أن المسألة شنو شك في الموضوع. رواية أخرى للشيخ الصدوق بسند موثق عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، فقال عليه السلام لا، فقلت فإنما هو نطفة، فقال عليه السلام إن أول ما يخلق نطف. الرواية الثالثة مجموعة ثلاث روايات اللي هي تخص الدية، يعني نعرف في الباب في الجزء التاسع عشر من الطبعة القديمة من الوسائل، وفي الجزء الثامن عشرين والتسعة وعشرين التبتوا من الطبعة ومن الثلاثين مجلد، هناك أبواب ديات الأعضاء وديات المنافع، كل دية مقدرة لأي جناية من الجنايات الموجودة. زين، هناك في حديث عدة أحاديث وعدة أبواب للحديث عن ماذا؟ أنه المرحلة الفلانية ديتها القد، المرحلة اللاحقة القد، المرحلة إلى آخره، إلى أن يكون إنسانا كاملا. زين، فمجموع هذه الكليني بسند صحيح عن ضريف بن ناصح، وبسند صحيح عن محمد بن مسلم في رواية ثانية، والشيخ الطوسي في رواية ثالثة بسند معتبر عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام بألفاظ متقاربة اللي تتحدث عن مراحل الجنين.
هذه الروايات كلها
يرويها الشيخ الكليني. لا، الأولى والثالثة يرويها الشيخ الكليني، الثانية يرويها الشيخ الصدوق. أما لا، هذان الثلاثة شيخ الكليني، الأولى والثانية شيخ الكليني، الثالثة شيخ الطوسي. مجموعة ذي الثلاثة نشوفها تتحدث عن ديتي التفت الجنين الذي يسقط. زين، والدية المترتبة على إسقاطه في كل مرحلة. زين، بما في ذلك أكو واحد منهم اللي مني الرجل إلى أن يكون شنو جنينا. هو من الواضح أنه الدية إنما تجي على شنو، على عمل محرم. إذا ما مسوي الإنسان عمل محرم دية على جزء يدفع. فمن هذا نكتشف بأن إسقاط الجنين حتى في مراحله الأولى قبل أن تنفخ فيه الروح، يعني النطفة والمضغة والعلقة والشكل، كسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد اللي مراتب 20 دينار ثم 40 ثم 60 ثم 80 ثم زين، هذه كلها مراحل قبل ولوج الروح. طلع لحد الآن يتحدث قبل ولوج الروح. فالإمام صلوات الله عليه في هذه الروايات اللي شفناها سواء ما يذكره الكليني أو الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي المحمدون الثلاثة، نجد أنه يمنعون من ذلك، وإلا إذا لم يكن محرما فدي على أساس. إذن المستفاد من هذه النصوص هو حرمة إسقاط الحمل حتى قبل أن تلج الروح في الجنين. لكن مناقشتنا شنو؟ مناقشتنا التي يمكن أن نريدها في هذا المجال أن الدية كما نعرف عبارة عن عمل عدواني يريده شخص على آخر، مو المرأة تسوي بالنسبة لنفسها. يعني لحد الآن جاي نتحدث عن ماذا؟ الموضوع مالتنا شنو هو؟ الموضوع مالتنا أن المرأة ما تريد تحتفظ بالطفل، فتريد تخلص من عنده، فتفعل ذلك بنفسها. أما كل الأبواب اللي أشرنا إليها في المجلد التاسع عشر من الطبعة القديمة ثم في الطبعة الجديدة، أبواب الجنايات، ديات الجنايات المنافع، جنايات. فإذن أصلاً أساس الديات شنو؟ مبني على عمل عدواني يحدثه شخص على آخر. زين، مثل أنه يضربها فتلقي تصل ما بطنها.
سيد هاي العبارة عفوا أن الدية عمل عدواني.
نعم نعم أن الدية عمل عدواني يورده الآخرون على المرأة.
عدواني لو هو.
لا يعني أخذ حق يعني الدية لأجل عمل يعني أن الدية بلي الدية لأجل عمل عدواني نعم الدية لأجل عمل عدواني شنو يورده الآخرون على المرأة فيؤدي إلى إسقاط الحمل. وهذا ظاهر في صحيح محمد بن مسلم اللي بيها شنو الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه السلام شنو عليه 20 دينارا. هسا إذا تردون أنتوا تتعدون من العدوان الذي أحد الناس يريده على المرأة فيؤدي إلى الإسقاط تتعدون من ذلك إلى أن تفعل ذلك المرأة بنفسها تحتاج إلى تنقيح المناط القطعي. يعني شنو تنقيح المناط القطعي؟ أن عندنا صورتين. لماذا يختلف المناط القطعي عن القياس شنو الممنوع؟ لأن القياس ظني. أما إذا كان تنقيح مناط قطعي فهو تخصصا خارج عن كونه قياسا وعليه لا يمنع. زين تنقيح المناط القطعي أن هناك خصوصية في السؤال أو الجواب اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يجاوب على ذلك المعصوم لما يجاوب على ذلك ما الشكل نعلم قطعا أن تلك الخصوصية ليس لها تأثير في الحكم فيتعدى أو ينهى عنه. مثلا رواية الشكل أنه سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رجل عفوا عن بلي عبد عن عبد وقع على جاريته في شهر رمضان. زين فالإمام صلوات الله وسلامه عليه حكم بأنه عليه كذا. زين فإحنا بتنقيح المناط القطعي نقطع بأنه لا فرق بين كونه عبدا
أو غير عبدا
أو أعرابي. أكو رواية أخرى أعرابي ما الشكل كونه أعرابيا صحيح مذكور في النص
لكن ما لا تأثير
لكنه نعلم قطعا بأن هذا العمل في حد ذاته ممنوع وحكمه كذا وكفارته كذا بغض النظر عن كونه أعرابيا أو شنو أو مدنيا أو حضريا. لاحظوا بل حتى جاء البعض من الفقهاء وقالوا أنه لا يختص بشهر رمضان وإنما حكم لكل صوم واجب. زين فإذا أنت تعترض غليابة الرواية جدول أعرابي وجاي تقول شهر رمضان على أساس أنه أنت تتعدى إلى أي شخص حتى لو كان حضريا وإلى كل صوم واجب نقول هذا من مصاديق التنقيح المناط القطعي. يعني قطعا نعلم بأن مناط الحكم ليس خصوصية كوني أعرابيا وإنما كونه إنسانا أو رجلا وذاك لكونه صوم واجبا. لو افترضنا أن هذا المعنى سليم يحسب الظاهر مقبول لدى الكثيرين
المورد لا يخصص الوارد
يعني فهذا يسمى تنقيح المناط القطعي. مثال آخر عندنا التفت الزكاة في الغلات الأربعة والزكاة في التفت بل يسعى الغلات الأربعة بالخصوص الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فوجدنا السؤال الراوي يسأل الإمام صلوات الله وسلامه يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنه هل يجوز لي بدل أن أعطي الزكاة من جنس المحصول في الحنطة والشعير أعطي ثمن ذلك. زين الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لا بأس. يعني إذا كان القرار أنه تدفع إذا سقي سيحا كذا وإذا سقي بعلا كذا يعني بأدوات أو المطر فقط هذا 5% ذاك 10% ها العشر أو نصف العشر فهذا وارد بدل أن أدفع من الحنطة والشعير أدفع فلوسه يصير لما يصير الإمام قال ما يخالف. زين إذا تعدينا من الحنطة والشعير إلى التمر والزبيب أيضا غير المذكورين شنو في النص فهل هذا قياس؟ يقول له هذا تنقيح المناط القطعي لأنه الغلات الأربعة مشتركة في الحكم سواء كان. فإذا ذكر هذا يكون على سبيل المثال وليس على خصوص الحصر بأن هذا مشمول. زين فهنا نجي نقول بأنه تعدية الحكم لحد الآن جاي نتحدث عن ماذا العمل العدواني والشكل تعدية الحكم من العمل العدواني وثبوت الدية في ذلك إلى ماذا؟ إلى رغبة شخصية للمرأة في التخلص من طفلها. هذا يحتاج إلى تلقيح مناطقي وهو مفقود عندنا، ما عندنا شيء اللي نقبع ونجزم به، فإذا يكون ضربا من القياس.
إذا المناقشة رقم ثلاثة فقط.
بلي.
رقم ثلاثة.
نعم نعم. وهنا فالإشكال بسيط أكو يعني يحتاج إلى تنبيه، وهو أن ما الرجل اللي شفناه في الرواية الأولى في السطر الأول عندنا مني الرجل إلى أن يكون جنينا أو ما الرجل ما الشكل قبل تلقيحه للبويضة لا يعد نطفة أو مرحلة من مراحل الحمل إلا بعلاقة الأولي والمشارفة وهي من علاقات المجاز. عندنا تتم لذلك وهو ما ذكرناه تخاف الحبلة لا تدري لا أدري ما الشكل أن الطمث هذا له حبل ما ندري. وجدنا في بعض النصوص المتعلقة باستعمال الدواء المساعد على إسقاط الحمل التركيز على شنو احتبس طمثها وتخاف الحبل، والتعبيران يشيران إلى أن الحمل غير مقطوع به واحتمال تأخر نزول الدورة الشهرية وارد. يعني يصير كثير من النساء اللي عندها حتى عندهم شنو دورة شهرية منتظمة إما وقتية أو عددية مو الشكل، ويتأخر الوقت يعني زمان مجيء الجسم أو العدد بس على الزمان يتحدث عن التأخر بالوقت يتحدث زين. فإذا كان عادة أكو مجال بين يابا لحد الآن مثلا أنا أشوف اللي مدة من باب المثال سبعة أيام شو اليوم هالمرة صارت ثلاثة أيام شو نصاي خب. المهم إذا كان الموضوع ركزوا رجاء إذا كان الموضوع هو الشك في حصول الحمل زين أمكن القول بعدم توجه الخطاب التكليفي بالحرمة أو بالمنع إلى هذه الحالة إلى استعمال الدواء، لكن مما يسهل الأمر أن الاختبار سهل. يعني الآن في الصيدليات هناك شريط معين ما شكله يوضع في أجلكم الله في البول، نعم حينئذ يكشف أنه إذا كان هناك حمل أم لا. ما دام هالشكل فمتعين إلى الخروج من حالة الشك إلى الإطمئنان بحصول الحمل من عدمه، عينا مثل ما نقول في الشك في الركعات في الصلاة، فإذا يفكر شوي يركز أنه يا بي هذه الركعة الثالثة أو الثانية أو بالصلاة الثلاثية ما الشكل اللي مبطل قبل أنه يبطل الصلاة أو في صلاة الصبح قبل أنه يبطل الصلاة يفكر شوي، فإذا استقر أمره وذهنه على أحد الجانبين عمل به. أما إذا لا فحينئذ في الركعتين والثلاث ركعات خوهيتش مبطل، في الرباعية يعمل به شنو ركعتين من جلوس أو ركعة من شنو
قيام
قيام صلاة الاحتياط. إذن هذا كله
بس إن هذا إذا كان موضوع الشك في حصول الحمل.
بلي
حديث ثاني يعني في حكم تكليفي موجود.
نعم نعم عندنا جواب لذلك. نعم هذا كله في صورة عدم تسبب استمرار الحمل في الحرج الذي لا يتحمل عادة أو العسر والمشقة اللي ناقشناهم بالتفصيل، أو صورة التأكد من كون الجلي جنين شنو سيولد مشوها مو بس مشوه تقتضي رعايته بعد الولادة عسرا وحرجا شديدين. أنا يسأل أحيانا بأنه تيجي المرأة يقول يابا الآن في التفت الشهر الكذا قبل وجه الروح زين، والأطباء يقولون ترى هذا يصلح المخ ما عنده أصلا خالي من المخ يبقى في قطعة لحمة الشكل زين. فهذا إذا كان تربيته إذا كانت تربيته ورعايته والاعتناء به الشيء يولد حرجا شديد، لا شك أن أدلة الحرج تكون شنو بل رافعة لذلك شنو الحكم التكليفي بالحرمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سيدنا بس هاي الرواية.